بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال ابن القطان شيخ المالكية أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال القرطبي، دارت عليه وعلى ابن عتاب الفتيا بقرطبة، وكان بينهما منافسة، وكان محمد بن عتاب يقدم على ابن القطان لسنه وتفننه، ويفوقه ابن القطان ببيانه وقوة حفظه وجودة انبساطه. تفقه بأبي محمد بن دحون وابن حوبيل وابن الشقاق، وسمع من يونس بن عبد الله القاضي قال ابن حيان كان ابن أحسن الله عليكم. قال ابن حيان كان ابن القطان أحفظ الناس للمدونة والمستخرجة. نعم.
والمستخرجة باسم المفعول.
نعم الله عليكم. كان ابن القطان يحفظ الناس للمدونة والمستخرجة، وأبصر أصحابه بطرق الفتيا والرأي، وكان ينكر المنكر ويكره الملاهي، وكان أبوه وليا لله من الزهاد. تفقه أهل قرطبة بأبي عمر منهم ابن مالك وابن الطلاع وابن دحمين وابن رزق. قال وتوفي في ذي القعدة سنة 60 و400. قال القائم بأمر الله أمير المؤمنين، القائم بأمر الله أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد العباسي البغدادي، مولده في سنة 91 و300، وأمه أرمينية تسمى بدر الدجى، وقيل قطر الندى، وقد مر ذكره استطرادا بعد 20 و300، وأنه كان جميلا وسيما أبيض بحمرة ذا دين وخيل وبر وعلم وعدل، بويع سنة 22 و400، وأنه نكب سنة 50 في كائنة البساسيري، ففر إلى البرية في ذمام أمير للعرب، ثم عاد إلى خلافته بعد عام بهمة السلطان طغرل بك، وأزيلت خطبة خليفة مصر المستنصر بالله من العراق، وقتل
خليفة مصر
أحسن الله عليك. وأزيلت خطبة خليفة مصر المستنصر بالله من العراق، وقتل البساسيري. ولما أن فر القائم إلى البرية رفع قصة إلى رب العالمين مستعديا على من ظلمه، ونفذ بها إلى البيت الحرام، فنفعت وأخذ الله بيده ورده إلى مقر عزه. وكذلك ينبغي لكل من قهر وبغي عليه أن يستغيث بالله تعالى، وإن صبر وغفر فإن في الله كفاية ووقاية. قال وكان أبيض وسيما عالما مهيبا، فيه دين وعدل، ظهر عليه ما شرى فافتصد ونام، فانفجر فصاده وخرج دم كثير وضعف وخارت قواه. وكان ذا حظ من تعبد وصيام وتهجد. لما أن أعيد إلى خلافته قيل إنه لم يسترد شيئا مما نهب من قصره، ولا عاقب من آذاه واحتسب وصبر، وكان تاركا للملاهي رحمه الله، وكانت خلافته 45 سنة. وغسله شيخ الحنابلة أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي، وعاش 76 سنة، وبويع بعده ابن ابنه المقتدي بالله. ووزر للقائم أبو طالب بن محمد بن أيوب، وأبو الفتح بن دارست، وأبو القاسم بن المسلمة، وأبو نصر بن جهير. وكان ملك بني بويه في خلافته ضعيفا، بحيث إن جلال الدولة نعم أحسن الله إليك. وكان ملك بني بويه في خلافته ضعيفا، بحيث إن جلال الدولة باع من ثيابه الملبوسة ببغداد، وقل ما بيده، وخالت داره من حاجب وفراش، وقطعت النوبة على بابه لذهاب الطبالين
الطبالين
فقطعت النوبة على بابه لذهاب الطبالين، وثار عليه جنده، ثم كاشروا له رحمة، ثم جرت فتنة البساسري، ثم بدت الدولة السلجوقية، وأول ما ملكوا خراسان، ثم الجبل، وعسفوا ونهبوا وقتلوا وفعلوا القبائح، وهم تركمان. ومات جلال الدولة سنة 35 400، وله نيف 50 سنة، وكان على ذنوبه يعتقد في الصلحاء، وخلف أولادا. ودخل أبو كاليجار بغداد وتعاظم، ولم يرضى إلا بضرب الطبل له في أوقات
ربي
الصلوات الخمس، ولم يرضى إلا بضرب الطبل له في أوقات الصلوات الخمس، وكان جده معاضد الدولة، مع علو شأنه لم تضرب له إلا 3 أوقات. وهو مات أبو كاليجار سنة 40، فولي الملك بعده ولده الملك الرحيم أبو نصر ابن السلطان أبي كاليجار ابن السلطان دولة ابن بهاء الدولة ابن عاضد الدولة. وفيها غزا ينال السلجوقي أخو طغرل البك بجيوشه، وغل في بلاد الروم، وغنم ما لا يعبر عنه، وكانت غزوة مشهودة وفتحا مبينا. فهذا هو أول استيلاء آل سلجوق ملوك الروم على الروم. وفي هذا الحين خطب متولي القيروان المعز بن باديس القائم بأمر الله، وقطع خطبة العبيدية، فبعثوا من حاربه، فتمت فصول طويلة. وفي سنة 41 و400 عملت ببغداد مآتم عاشوراء، فجرت فتنة بين السنة والشيعة تفوت الوصف من القتل والجراح، وندب أبو محمد بن النسوي لشحنكية بغداد. فثارت العامة كلهم، واصطلح السنة والشيعة، وتوادوا وصاحوا: متى ولي ابن النسوي؟ أحرقنا الأسواق ونزحنا. وترحم أهل الكرخ على الصحابة، وهذا شيء لم يعهد. وكان الرخاء ببغداد، بحيث إنه أبيع الكر بـ7 دنانير. ومات صاحب الموصل معتمد الدولة أبو المنيع، ثم بعد سنة فسد ما بين السنة والشيعة، وعملت الشيعة سورا على الكرخ، وكتبوا عليه بالذهب: محمد وعلي خير البشر، فمن أبى فقد كفر. ثم وقع القتال والنهب، وقويت السنة، وفعلوا العظائم، ونبشت قبور، وأحرقت عظام العوني والناشي والجذوعي، وقتل مدرس الحنفية السرخسي، وعجزت الدولة عنهم، وأخذ طغرل بك أصبهان وجعلها دار ملكه، واقتتل المغاربة وجيش مصر، فقتل من المغاربة 30,000. وفي سنة 44 و400 هاجت السنة على أهل الكرخ، وأحرقوا وقتلوا، وهلك يومئذ في الزحمة نيف 40 نفسا، أكثرهم نساء نظارة. وجرت حروب كثيرة بين جيش خراسان وبين الغز على الملك، وحاصر الملك الرحيم والبساسري البصرة، وأخذها من ولد أبي كاليجار. ثم استولى عسكر الملك الرحيم على شيراز بعد حصار طويل وقحط وبلاء، حتى قيل لم يبق فيها إلا نحو 1,000 نفس،
ودور سورها
ودور سورها 12,000 ذراع، ولها 11 بابا. وفي سنة 47 و400 قبض طغرل بك على الملك الرحيم، وانقضت أيام بني بويه، وكان فيها دخول طغرل بك بغداد، وكان يوما مشهودا بين يديه 18 فيلا، مظهرا أنه يحج ويغزو الشام ومصر ويزيل الدولة العبيدية. ومات ذخير الدين محمد بن الخليفة ولي عهد أبيه، وخلف ولدا طفلا وهو المقتدي، وعاثت جيوش طغرل بك بالقرى، بحيث لأبيع الثور بـ10 دراهم والحمار بدرهمين. ووقعت الفتنة ببغداد بين الحنابلة والشافعية، وتزوج الخليفة ببنت طغرل بك على 100,000 دينار. وفي سنة 8 مبدأ فتنة البساسري، وخطب بالكوفة وواسطة وبعد القرى للمستنصر العبيدي، وكان القحط عظيما بمصر وبالأندلس، وما عهد قحط ولا وباء مثله بقرطبة، حتى بقيت المساجد مغلقة بلا مصل، وسمي عام الجوع الكبير. وفي سنة 9 أخذ طغرل بك الموصلة وسلمها إلى أخيه ينال، وكتب في ألقابه ملك المشرق والمغرب، وفيها كان الجوع المفرط ببغداد والفناء وكذلك ببخارى وسمرقند، حتى يقال هلك بما وراء النهر 1000 ألف وستمائة ألف. وفي سنة 50 أخذ البساسيري بغداد كما قدمنا، وخطب لصاحب مصر، فأقبل في 400 فارس في وهن وضعف، ومعه قريش أمير العلب في 200 فارس، بعد أن حاصر الموصل وأخذاها وهدم قلعتها. واشتغل طغرل بك بحرب أخيه، فمالت العامة إلى البساسيري لما فعلت بهم الغز، وفرحت بهم الرافضة، فحضر الهمذاني عند رئيس الرؤساء الوزير، واستأمنه في الحرب، وضمن له قتل البساسيري، فأذن له. وكان رأي عميد العراق المطاولة رجاء نجدة طغرل بك، فبرز الهمذاني بالهاشميين والخدم والعوام إلى الحلبة، فتقهقر البساسيري واستجرهم، ثم كر عليهم فهربوا، وقتل عدة، ونهب باب الأزج، وأغلق الوزير عليهم، ولطم العميد كيف استبد الوزير بالأمر ولا معرفة له بالحرب، فطلب الخليفة العميد وأمره بالقتال على سور الحريم، فلم يرعهم إلا الصريخ ونهب الحريم، ودخلوا من باب النوبة، فركب الخليفة على كتفه البردة وبيده السيف وحوله عدد، فرجع نحو العميد فوجده قد استأمن إلى قريش، فصعد المنظرة فصاح رئيس الرؤساء بقريش: يا علم الدين، إن أمير المؤمنين يستدني. فدنا فقال: قد أنالك الله رتبة لم ينلها أحد، أمير المؤمنين يستذم منك على نفسه وأصحابه بذمام الله ورسوله وذمام العرب. قال: نعم. فخلع قلنسوته فأعطاها الخليفة، وأعطى الوزير مخصرته، فنزل إليه وذهب معه.
الوزير
نعم، أحسن
صحيح.
الله عليك.
ماشي ماشي.
قال: فنزل إليه وذهب معه، فبعث إليه البساسيري: أتخال أتخا أتخالف ما نعم أتخالف ما تقرر بيننا؟ قال: لا. ثم اتفق على تسليم الوزير، فلما أتاه قال: مرحبا بمهلك الدول. قال: العفو عند القدرة. قال: أنت قدرت فما عفوت، وركبت القبيح مع أطفالي، فكيف أعفو وأنا رب سيف؟ وحمل قريش الخليفة إلى مخيمه، وسلم زوجته إلى ابن جردة، ونهب دور الخلافة، فسلم قريش الخليفة إلى ابن عمه مهارش بن مجلي، فسار به في هودج الحديثة، وسار حاشية الخليفة على حمية إلى طغرل بك، وشكى الخليفة البرد، فبعث إليه متولي الأنبار جبة ولحافا، ولا ريب أن الله لطف بالقائم لدينه. حكى المحدث أبو الحسن بن عبد السلام: سمعت الأستاذ محمد بن علي بن عامر قال: دخلت إلى الخزانة فأعطوني عدة قصص،
فأعطوني عدة قصص.
أحسن الله عليك. قال: حتى امتلأ كمي، فقلت: لو كان الخليفة أخي لضجر مني، وألقيتها في البركة. وكان القائم ينظر ولم أدري. قال: فأمر بأخذ الرقاع، فنشرت في الشمس، ثم وقع على الجميع، وقال: يا عمي، لم فعلت هذا؟ قال: فاعتذرت. فقال: ما أطلقنا شيئا من أموالنا، بل نحن خزانهم.
من عندي حكى المحدث أبو الحسن.
قال: حكى المحدث أبو الحسن بن عبد السلام قال: سمعت الأستاذ محمد بن علي بن عامر قال: دخلت إلى الخزانة فأعطوني عدة
أعطوني
قصص نعم
عدة
فأعطوني
قصص.
هي قصص سيدنا ولا قص قص قص
ما كأنها يعني أجزاء.
قال: حتى امتلأ كمي، فقلت: لو كان الخليفة أخي لضجر مني، وألقيتها
البركة
في البركة نعم. قال: وألقيتها في البركة، أحسن الله عليكم. قال: وكان القائم ينظر ولم أدري. قال: فأمر بأخذ الرقاع، فنشرت في الشمس، ثم وقع على الجميع، فقال: يا عمي لم فعلت هذا؟ قال: فاعتذرت. قال: ما أطلقنا شيئا من أموالنا، بل نحن خزانهم. نعم، وأحسن البساسيري السيرة، وصل الفقهاء ولم يتعصب للشيعة، ورتب لأم الخليفة راتبا. ثم بعد أيام أخرج الوزير مقيدا عليه طرطور، وفي رقبته قلادة جلود، وهو يقرأ: قل اللهم مالك الملك. فبصق في وجهه أهل الرفض فالأمر لله، ثم صلب وجعل في فكيه كاللبان، فمات ليومه. وقتلوا العميد أيضا، وهو الذي بنى رباط شيخ الشيوخ. ثم سار البساسيري فحكم على البصرة وواسط، وخاطب بها للمستنصر، ولكن قطع المستنصر مكاتبته، خوفه وزيره أبو الفرج بن أخي الوزير المغربي، وكان قد هرب من البساسيري، فذم أفعاله وخوف من عواقبه. وبكل حال فناله من المصريين نحو 1000 دينار. وفي سنة 54 400 زوج القائم بنته بطغرل البك بعد استعفاء وكره، وغرقت بغداد، وبلغ الماء 21 ذراعا. وفي سنة 56 400 قبض السلطان البرسلان على وزيره عميد الملك الكندري، واستوزر نظام الملك، وكان المصاف بالري بين البرسلان وقرابته قتلمش، فقتل قتلمش، وندم السلطان وعمل عزاءه، ثم سار يغزو الروم. وأنشئت مدينة بجاية، بناها الناصر بن علناس، وكانت مرعا للدواب. وفي سنة 8 أنشئت نظامية بغداد، وسلطن البرسلان ابنه ملك شاه، وجعل ولي عهده، وسار إليه مسلم بن قريش بن بدران صاحب الموصل، فأقطعه هيت وحربا، فبنوا على قبر أبي حنيفة قبة عظيمة. وفي سنة 61 400 احترق جامع دمشق كله، ودار السلطنة التي بالخضراء، وذهبت محاسن الجامع وزخرفته التي تضرب بها الأمثال، من حرب وقع بين جيش مصر وجيش العراق. وفي سنة 62 أقبل طاغية الروم في جيش لجب قد أناخ حتى أناخ بمنبج، فاستباحها وأسرع الكرة للغلاء، وبيع في عسكره ربط الخبز بدينار، وكان بمصر الغلاء المفرط، وهي النوبة التي قال فيها صاحب المرآة: فخرجت امرأة من القاهرة بيدها مد جوهر، فقالت: من يأخذه بمد قمح؟ فما التفت إليها أحد، فرمته وقالت: ما نفعني وقت الحاجة، فلا أريده. فما كان له من يأخذه، وكاد الخراب أن يشمل الإقليم، حتى بيع كلم ب5 دنانير، والهر ب3، وبلغ ثمن الإردب 100 دينار، وأكل الناس بعضهم بعضا، وتشتتت أهل مصر في البلاد. وفي سنة 63 كانت الملحمة العظمى بين الإسلام والنصارى. قال ابن الأثير: خرج أرمانوس في 200,000 وقصد الإسلام، ووصل إلى بلاد خلاط، وكان السلطان البرسلان
بخوية
بخوي نعم. فبلغه كثرة العدو، وهو في 15 ألف فارس، فقال: أنا ألتقيهم، فإن سلمت فبنعمة الله، وإن قتلت فملك شاه ولي عهدي. فوقعت طلائعه على طلائعهم، فانكسر العدو وأسر مقدمهم. فلما التقى الجمعان، فبعث السلطان يطلب الهدنة، فقال أرمانوس: لا هدنة إلا ببذل الري. فانزعج السلطان، فقال له إمامه أبو نصر: إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على الأديان، فأرجو أن يكون الله قد كتب باسمك هذا الفتح، والقهم يوم الجمعة والساعة يكون الخطباء على المنابر يدعون للمجاهدين. فصلى به وبكى السلطان، وبكى الناس ودعا وأمنوا، وقال: من أراد أن ينصرف فلينصرف، فما ثم سلطان يأمر ولا ينهى. ورمى القوس وسل السيف، وعقد بيده ذنب فرسه، وفعل الجند كذلك، ولبس البياض وتحنط، وقال: إن قتلت فهذا كفني. ثم حمل، فلما لاطخ العدو ترجل وعثر وجهه في التراب، وأكثر التضرع، ثم ركب، وحصل المسلمون في الوسط، فقتلوا في الروم كيف شاءوا، ونزل النصر، وتطايرت الرؤوس، وأسر ملك الروم، وأحضر بين يدي السلطان، فضربه بالمقرعة وقال: ألم أسألك الهدنة؟ قال: لا توبخ، وافعل ما تريد. قال: ما كنت تفعل لو أسرتني؟ قال: أفعل القبيح. قال: فما تظن بي؟ قال: تقتلني أو تشهرني في بلادك، والثالثة بعيدة أن تعفو وتأخذ الأموال. قال: ما عزمت على غيرها. ففك نفسه بألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار وبكل أسير في مملكته، فنزله في خيمة وخلع عليه وبعث له 10,000 دينار يتجهز بها، وأطلق له عدة بطارقة وهادنه 50 سنة وشيعه، وأما جيشه فملك ميخائيل. قال: ومضى أرمانوس بلغه ذهاب ملكه، فترهب ولبس الصوف وجمع ما قدر عليه من الذهب فكان نحو 300,000 دينار، فبعثها واعتذر. وفيها تملك الشام أدسزي الخوارزمي، وبدع وأفسد وعثر الرعية. وفي سنة 65 قتل السلطان البرسلان. وفيها اختلف جيش مصر وتحارب مرات، وقويت الأتراك وقتل خلق من عرب مصر، واضمحل دست المستنصر وذاق ذلا وحاجة. وبالغ في إهانته ناصر الدولة الحمداني، وعظم وجرت أمور مزعجة. وفي سنة 66 غلقت بغداد، وأقيمت الجمعة في السفن مرتين، وهلك خلق لا يحصون حتى لقيل إن الماء لبلغ 30 ذراعا، حتى لقال سبط بن الجوزي، وانهدمت 100,000 دار، وبقيت بغداد ملقة واحدة. وفي سنة 67 بعث المستنصر إلى ساحل الشام إلى بدر الجمالي ليغيثه، فسار من عكا في البحر زمن الشتاء وخاطر، وهجم مصر بغتة، وسماه المستنصر أمير الجيوش. فلما كان في الليل بعث إلى كل أمير من أعيان الأمراء طائفة أتوه برأسه، وأخذ أموالهم إلى قصر المستنصر، وأضاءت حاله، وسار إلى الإسكندرية فحاصرها مدة وأخذها، وقتل طائفة استولوا، وسار إلى دمياط ففعل كذلك، وسار إلى الصعيد فقتل به في 3 أيام 12,000، ونهب وبدع، فتجمعوا له بالصعيد في 60,000 من بين فارس وراجل، فبيتهم ليلا فهزمهم، وقتل خلق كثير، وغرق مثلهم، وغنمت أموالهم. ثم التقى ثانية ونصر عليهم، ووقع ببغداد حريق لم يسمع بمثله، وذهب الأموال. ومات القائم بأمر الله في شعبان سنة 67 و400، وبايع حفيده، فنذكره استطرادا. قال: المقتدي بأمر الله الخليفة المقتدي بأمر الله أبو القاسم عبيد الله بن ذخيرة الدين ذخيرة الدين محمد بن القائم بأمر الله عبد الله بن القادر بالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر العباسي، سلم الخلافة بعهد من جده يوم 13 شعبان سنة 67 و400، وهو ابن 20 سنة سوى أشهر. وأمه أرجوان أم ولد بقيت بعده دهرا، رأت ابن ابنها المسترشد خليفة. وكان حسن السيرة وافر الحرمة، أمر بنفي الخواطئ والقينات، وألا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر، وأخرب أبراج الحمام فيه ديانة ونجابة وقوة وعلو همة. وكان ملك شاه قد صمم على إخراج
أبراج الحمام
نعم أحسن الله إليكم. وأخرب أبراج الحمام وفيه ديانة ونجابة وقوة وعلو همة. وكان ملك شاه قد صمم على إخراجه من بغداد، فحار والتجأ إلى الله فدفع عنه، وهلك ملك شاه. ولد بعد موت أبيه بأشهر، وكان في اعتقال القائم نوبة البساسيري صغيرا، فأخفي وحمله ابن المحلبان إلى حران، وزر له فخر الدولة بن جهيل بوصية من جده. وفي سنة 69 و400 سار أتسيز الذي أخذ دمشق إلى مصر وحاصرها، وكاد أن يملكها، فتضرع أهلها إلى الله فترحل بلا سبب، ونزل القدس ثم أخذها وقتل 3,000، وذبح القاضي والشهود صبرا وعسف. وقال أبو يعلى بن القلانسي: كسره بمصر أمير الجيوش فرد، وقد قتل أخوه وقطعت يد أخيه الآخر، فسر الناس. وكانت الفتنة الصعبة بين الحنبلية والقشيرية بسبب الاعتقاد، وقتل بينهم جماعة، وعظم البلاء، وتشفت بهم الروافض، وحاصر دمشق المصريون مرتين. وعزل ابن جهير الوزير لشده من الحنابلة.
لشده من الحنابلة.
نعم صلى الله عليه
وهي
وسلم.
غير واضحة يعني. نعم.
قال لشده من الحنابلة: وفي سنة 71 و400 أقبل تاج الدولة توتش أخو ملك شاه فاستولى على دمشق وقتل أسيز وأحبه الناس. وفي سنة 73 مات صاحب اليمن أبو الحسن علي بن أحمد الصليحي، وكانت دولته نحو من 20 سنة، وكان على دين العبيدية، تحيل إلى أن تملك جميع اليمن. وكان أبوه من قضاة اليمن، له سيرة في تاريخه الكبير، ورافع نظام الملك وزير ملك شاه. قال ابن الأثير: فمد سماطا وأقام عليه مماليكه، وهم ألوف من الترك بخيلهم وسلاحهم. فحضر السلطان ثم قال: إني خدمتك وخدمت أباك وجدك، وقد بلغك أخذي للأموال، وصدقوا، إنما أصرفها على مثل هؤلاء الغلمان وهم لك، وفي البر والصلات، ومعظم أجرها لك، وكل ما أملكه فبين يديك، وأنا أقنع بمرقعه. فصفى له السلطان وأحبه، وسمل سيد الرؤساء أبا المحاسن الذي ناوأه. وفي هذا القرب تملك سليمان بن قتلمش السلجوقي قونية وأقصر، ثم سار فأخذ أنطاكية من الروم، وكان لها في أيديه 120 سنة، 120 سنة. وبعث بالبشارة إلى السلطان ملك شاه، ثم تحارب هو ومسلم بن قريش في سنة 77، فقتل مسلم. ونازل بن قتلمش حلب شهرا ثم ترحل. ونازل الأذفيش مدينة طليطلة أعواما، ثم كانت الملحمة الكبرى بالأندلس، وانتصر المسلمون، وساء أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى ابن عباد، وأخذ بلاده وسجنه. وأقبل أمير الجيوش فنازل دمشق وضيق على توتش.
وتعبير الذهبي هنا، هذا كلام صحيح ولا كلام ابن الأثير؟ وتقريبا يعني تكملة كلام ابن الأثير. تعبيره
نعم
بوأساء غريب يعني، لأنه ما عاقبه إلا أنه كان يوالي النصارى، ويحاول أن يتملص من عهده مع ابن تشفين المسلم الذي نصره وأعز الله به الأندلس عقودا بعد ما كانت أوشكت تقع في يد النصارى. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال: وأقبل أمير الجيوش فنازل دمشق وضيق على توتش ثم ترحل. وفي سنة 79 التقى توتش وصاحب قونية سليمان، فقتل سليمان واستولى توتش على حلب. وأقبل أخوه السلطان من أصبهان إلى حلب، فأخذها وهرب منه أخوه، وناب بحلب قسيم الدولة جد نور الدين، فعمرت به. وافتتح
عمر
السلطان الجد
عمر
صلى الله عليه وسلم فعمرت به وافتتح السلطان الجزيرة، وقدم بغداد، وقدم بعده النظام، ثم تصيد وعمل منارة
قدم
القرون
بعده
من جل.
النظام.
وقدم بعده النظام ثم تصيد وعمل منارة القرون، وجلس له المقتدي، وخلع عليه خلع السلطنة وعلى أمرائه، ونظام الملك يقدمهم ويترجم عنهم. ثم كان عرس المقتدي على بنت سلطان، ولم يسمع بمثل جهازها وعرسها. دخل بالدعوة 40 ألفا ألف منا من السكر. ومات صاحب غزنة والهند المؤيد إبراهيم بن مسعود بن السلطان محمود، وتملك بعده ابنه جلال الدين، زوج بنت ملك شاه التي غلب نظام الملك على عرض. نعم سيدنا.
زوج بنت ملك شاه.
نعم. قال: الزوج بنت ملك شاه التي غلب نظام الملك على عرسها 1000 ألف درهم. فسار ملك شاه ليملك سمرقند، وافتتح ما وراء النهر، وتضورت بنت ملك شاه من اقتراح الخليفة لها، فأذن لها في الذهاب إلى أصبهان مع ابنها جعفر. وأقبل جيش مصر فأخذوا الصورة وعكا وجبيل. وفتن السنة والشيعة متتالية من بغداد لا يعبر عنها. في سنة 83 400 استولى ابن الصباح رأس الإسماعيلية على قلعة أصبهان، فهذا أول ظهورهم. واستولت النصارى على سائر جزيرة صقلية، وهي إقليم كبير، وكان ملحمة جيان بالأندلس بين الفرنج والمسلمين، ونصر الله
ونصر الله
وحصدت
وحصدت الفرنج.
الله ونصر الله وحصدت الفرنج، وافتتح ملك شاه اليمن على يد جنقة أمير التركمان، واستباحت خفاجة ركب العراقي، فذهب وراءهم عسكر فقتل منهم
استباحت
خلقا كثير.
خفاجة قبيلة يعني ركب العراقي.
واستباحت خفاجة ركب العراقي فذهب وراءهم عسكر فقتلوا منهم خلقا كثيرا، ولم تقم لهم شوكة بعد. ومات نظام الملك في سنة 86، فما مات السلطان فسار من الشام أخوه توتش ليتسلطن، وفي خدمتهم قسيم الدولة وصاحب أنطاكيا وجماعة خطبوا له بمدائنهم، وسار وأنفق الأموال وأخذ الرحبة ثم نصيبين عنوة، وقتل وعسف وقصد الموصل، فعمل معه صاحبها إبراهيم بن قريش مصافا، فأسر إبراهيم وتمزق جمعه وقتل من الفريقين 10,000، وذبح إبراهيم صبرا، وأبيعت من النهب 100 شاة بدينار. ثم بعث توتش يطلب من الخليفة تقليد السلطنة، وافتتح ميا فارقين وديار بكر وبعض أذربيجان، فبادر بركياروق ابن أخيه فالتقوا، فخامر قسيم الدولة وبوزان، وصار مع بركياروق، فضعف توتش وولى إلى الشام. وفي أول سنة 87 خطب ببغداد للسلطان بركياروق ركن الدولة، وعلم المقتدي على تقليده، فمن مات فجأة من الغد. تغدى وغسل يديه وعنده فتاته شمس النهاري، فقال: ما هذه الأشخاص دخلوا بلا إذن؟ فارتابت وتغير واتخت يداه وسقط، فظن غشي عليه، فطلبت الجارية وزيره، ومات، فأخذ في البيعة لابنه أحمد المستظهر بالله في ثامن عشر المحرم. توفي وهو ابن 39 سنة، وكان خلافته 20 سنة، وأخروا دفنه 3 ليال لكونه مات فجأة. قال ابن النجار: اسم أمه علم. قال: وكان محبا للعلوم مكرما لأهلها، لم يزل في دولة قاهرة وصولة باهرة، وكان غزير الفضل كامل العقل بليغ النثر، فمنه وعد الكرماء ألزم من ديون الغرماء، الألسن الفصيحة أنفع من الوجوه الصبيحة، والضمائر الصحيحة أبلغ من الألسن الفصيحة. حق الرعية لازم للرعاة، نعم، حق الرعية لازم للرعاة، ويقبح بالولاة الإقبال على السعاة. نعم. ومن نظمه: أردت صفاء العيش مع من أحبه، فحاولني عما أروم مريد، وما اخترت بت الشمل بعد اجتماعه، ولكنه مهما يريد أريد. وفي سنة 84 400 من دولته جددت قبة النسر، فاسمه على القبة، وكان هو خليفة الإسلام في زمانه، لكن يزاحمه صاحب مصر المستنصر وابنه، فكان العبيدي والعباسي مقهورين من وجوه، وكان الدست لوزير مصر أمير الجيوش، وكان حكم العراق والمشرق إلى السلجوقية، وحكم المغرب إلى تاشفين وابنه، وحكم اليمن إلى طائفة، والأمر كله لله. قال
نعم،
القيروان.
جزاكم الله خير شيخ شريف.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال القيرواني العلامة البليغ أبو علي الحسن بن رشيق الشاعر، كان أبوه من موالي الأزد، ولأبي علي تصانيف منها العمدة في صناعة الشعر، وكتاب الأنموذج والرسائل الفائقة. ولد بالمسيلة وتأدب، وعلمه أبوه الصياغة، فلما قال الشعر رحل إلى القيروان، ومدح ملكها. فلما أخذتها العرب واستباحوها دخل إلى صقلية وسكن مازر إلى أن مات سنة 63، ويقال مات في ذي القعدة سنة 56، وله كتاب قراضة الذهب وكتاب الشذوذ في اللغة ذكره ابن خلكان. قال رحمه الله: الإيلاقي شيخ الشافعية أبو الربيع طاهر بن عبد الله التركي. وإيلاق هي قصبة الشاش. كان من كبراء الشافعية بتلك الديار، تفقه بمرو على الشيخ أبي بكر القفال، وببخارى على الأستاذ أبي عبد الله الحليمي، وحدث عن أبي نعيم الإسفرايني وجماعة، وله وجه في المذهب. عاش ستا وتسعين سنة، توفي سنة 65، لم يقع لي حديثه عاليا. قال رحمه الله: غالب بن عبد الله ابن أبي اليمن العلامة شيخ القراء والنحاة، أبو تمام القيسي القرطبي القطيني الأصل، نزيل دانية، وقطينة ضيعة بجزيرة ميورقة. قرأ على أبي الحسن محمد بن قتيبة وأبي عمرو الداني، وسمع من ابن عبد البر وجماعة، وكان قائما على كتاب سيبويه رأسا في معرفته، تخرج به أئمة مع الزهد والتعفف. أراده الملك إقبال الدولة العامري على القضاء فامتنع. تلا عليه عبد العزيز بن شفيع وغيره، وله شعر جيد وفضائل، وقد أخذ اللغة عن صاعد، وكان مولده في سنة 93، وسمع في سنة 47 من حبيب بن أحمد الراوي عن قاسم بن أصبغ، توفي سنة 65، وقيل سنة 6. قال رحمه الله: زعيم الملك الوزير الكبير أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن عبد الرحيم العراقي، وزر بعد هلاك أخيه كمال الملك هبة الله للسلطان أبي نصر خسرو ابن الملك أبي كاليجار البويهي في سنة 43. فلما أن تغلب البساسيري على العراق سنة 50، دخل يومئذ وزعيم الملك هذا عن يمينه، وكان يحترمه ويخاطبه بمولانا، ثم إنه هرب إلى البطائح وفتر سوقه، وعاش إلى سنة 66، وكان عمره 70. قال رحمه الله: محمد بن عتاب ابن محسن الإمام العلامة المحدث مفتي قرطبة أبو عبد الله مولى بن أبي عتاب الأندلسي، ولد سنة 83، وحدث عن عبد الرحيم بن أحمد التجيبي وأبي القاسم خلف بن يحيى وأبي المطرف القنازعي وسعيد بن سلمة وأبي عبد الله محمد بن نبات وعبد الرحمن بن أحمد بن بشر القاضي ويونس بن مغيث وأبي أيوب بن عمرون والقاضي أبي بكر بن واقد وعدة. حدث عنه ابنه أبو محمد عبد الرحمن بن محمد وغيره. قال خلف بن بشكوال: كان فقيها ورعا عاملا بصيرا بالحديث وطرقه، لا يجار في الوثائق، كتبها عمره. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. كتبها عمره، وما أخذ عليها من أحد أجرا. أحسن الله عليكم سيدنا. قال كتبها عمره وما أخذ عليها من أحد أجرا. يقال قرأ فيها أزيد من 40 مؤلفا، وكان متفننا في العلم، حافظا للأخبار والأشعار والأمثال، صليبا في الحق، منقبضا عن السلطان وأسبابه، متواضعا مقتصدا في ملبسه، يتولى حوائجه بنفسه، وكان شيخ أهل الشورى في زمانه، وعليه كان مدار الفتوى. دعي إلى قضاء قرطبة مرارا فأبى، وكان يهاب الفتوى ويقول: وددت أني أنجو منها كفافا. وله اختيارات من أقاويل العلماء يأخذ بها في خاصة نفسه. كفافا هكذا سيدنا، بالكسر أو بالفتح؟
لا أضبطها والله،
أحسن
وما
الله إليكم
أحسن
سيدي.
كفاك الماليه ولا عليا
نعم أحسن الله إليكم سيدي.
بالفتح يعني. نعم.
نعم أحسن الله إليكم سيدي. قال ويقول وددت أني أنجو منها كفافا، وله اختيارات من أقاويل العلماء يأخذ بها في خاصة نفسه. قال أبو علي الغساني كان من جملة العلماء الأثبات، وممن عني بالفقه وسماع الحديث دهره وقيده فأتقنه. مات في صفر سنة 62 و400، وشيعه المعتمد بن عباد. قال رحمه الله الصريفيني الإمام الثقة الخطيب خطيب صريفين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن مجيب ابن المجمع بن بحر بن معبد ابن هزار مرد. نعم صلى الله عليكم سيدي. ابن هزار مرد الصريفيني راوي كتاب الجعديات عن أبي القاسم بن حبابة، سمع بن حبابة وابن أخي ميمي الدقاق وعمر بن إبراهيم الكتاني وأبا طاهر المخلص وأمة الإسلام بنت أحمد بن كامل
وأمة
والحافظ.
السلام أمة الله. نعم.
نعم أحسن الله عليكم سيدي. وأمة السلام بنت أحمد بن كامل والحافظ أحمد بن محمد بن دوست العلاف وغيرهم. واختلف في نسبي في تقديم مجيب على مجمع. قال حدث عنه الخطيب والحميدي وأبو المظفر السمعاني وهبة الله الشيرازي ومحمد بن طاهر وأبو بكر الأنصاري.
الأولى بالميم المكسورة مع التشديد، وضبطها في الثانية بالميم المفتوح مع التشديد أيضا. وهذا الجزء والجزء الذي قبله سيئان في الضبط،
نعم
حتى إنه يعمد إلى الكلمة الواضحة فيضبطها، والكلمة المشكلة لا يضبطها، وربما في الكلمة المشكلة يضبط ما لا يشكل منها ويترك ما يشكل. نعم.
أحسن الله عليكم سيدي. قال رحمه الله حدث عنه الخطيب والحميدي وأبو المظفر السمعاني وهبة الله الشيرازي ومحمد بن طاهر وأبو بكر الأنصاري وإسماعيل بن السمرقندي وعلي بن سكينة وعبد الوهاب الأنماطي والحسين بن علي سبت الخياط ويحيى بن علي بن الطراح وآخرون. وسمع من المخلص النسب للزبير وكتاب الفتوح وكتاب المزني وأخبار الأصمعي وكتاب البر وكتاب الزهد لابن المبارك وكتاب المزاح للزبير وأشياء ذكره الخطيب. فقال عرف والده بهزار مرد. قدم أبو محمد بغداد دفعات وحدث بها وكان صدوقا. وقال أبو سعد السمعاني شيخ صالح خير صارت إليه الرحلة، ولد ببغداد وكان أحمد الناس طريقة وأجملهم خليقة وأخلصهم نية وأصفاهم طوية. سمع من الكبار حكى بن طاهر أن هبة الله بن
سمع
عبد
منه الكبار.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. سمع منه الكبار حكى ابن طاهر أن هبة الله بن عبد الوارث كان مصعدا إلى الشام، فدخل صريفين فرأى شيخا ذا هيئة قاعدا على باب داره، فسأله هل سمعت شيئا؟ فقال سمعت من ابن حبابة والكتاني وأبي طاهر المخلص وطبقتهم، فتعجب من ذلك وطالبه بالأصول، فأخرج له أصولا عتيقة بخط ابن البقال وغيره، فقرأ هبة الله ما عنده ونسخ ونم الخبر إلى
وصل يعني، أو
نعم
نم يعني، هذا هو الذي نما أو طلب هبة الله.
صلى الله عليكم سيدي.
آه،
قال
وليس فيها ألف
لا
لكن ونم،
ما
ونم يعني وصل أيضا.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال: ونم الخبر إلى عكبرى وبغداد فرحل الناس إليه. قال أبو الفضل بن خيرون: هو ثقة له أصول جياد، قرأت بخط والده: ولد ابني عبد الله ليلة الجمعة لخمس خلون من صفر سنة 84، توفي ابن هزار مرد في ثالث جماد الآخرة سنة 69 و400. قال: كتب إلينا أبو الحسن بن البخاري وغيره بكتاب الجعديات أن عمر بن محمد أخبرهم، قال: أخبرنا عبد الوهاب الحافظ، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الخطيب، قال: أخبرنا أبو القاسم بن حبابة، قال: أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرني أبو الأشهب عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أنا في الجنة فهو في النار. قال: هذا مرسل غريب. وبه قال: حدثنا علي قال: أخبرني مبارك بن فضالة عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فروفي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم وأعتق اثنين وأرق أربعة. قال: إسناده صالح، وهو نص في شرعية القرعة في مثل هذا، والله أعلم. قال رحمه الله: الشيخ الأجل هو الصدر الأنبل الرئيس. نعم، صلى الله عليكم سيدنا. الشيخ الأجل هو الصدر الأنبل الرئيس القدوة أبو منصور عبد الملك بن محمد ابن يوسف البغدادي سبط الإمام أبي الحسين أحمد بن عبد الله السوسنجردي، وكان يلقب بالشيخ الأجل، وسمع جده وأبا محمد بن البيع وأحمد بن محمد بن الصلت الأهوازي وأبا عمر بن مهدي حدث عنه ابناه وأقاربه وغير واحد. قال الخطيب: كان أوحد وقتي في فعل الخير ودوام الصدقة والإفضال على العلماء والنصر لأهل السنة والقمع لأهل البدع، توفي وهو في عشر السبعين. قال رحمه الله: قلت: مات في المحرم سنة 60 و400. أرخه ابن خيرون وقال: دفن عند جده لأمه، وحضره جميع الأعيان، وكان صالحا عظيم الصدقة متعصبا للسنة، قد كفى عامة العلماء والصلحاء. قلت: كان ذا جاه عريض واتصال بالخليفة. وقال أبي النرسي: لم أرى خلقا قط مثل من حضر جنازته رحمه الله. وفيها: توفي أحمد بن الفضل الباطرقاني شيخ أصبهان ومفتي قرطبة أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن القطان القرطبي والمعمر العلامة أبو علي الحسن بن علي بن مكي النسفي الحنفي ثم الشافعي، والواعظة خديجة بنت محمد بن علي الشاهجانية التي تروي عن ابن سمعون، والمعمر عبد الدائم بن ابن الحسن الهلالي الحوراني ثم الدمشقي صاحب عبد الوهاب الكلابي، وشيخ الرافضة أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي المفسر، ومسند هراه أبو مضمر.
كأنها مضمر.
نعم، أحسن الله عليكم سيد. أبو مضمر محلم بن إسماعيل الضبي. قال الله معنا نفسه سيدنا، أحسن الله عليكم.
يختمنا الشيخ محمد.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال رحمه الله تعالى: أبو جعفر الطوسي شيخ الشيعة وصاحب التصانيف أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قدم بغداد وتفقه أولا للشافعي ثم أخذ الكلام وأصول القوم عن الشيخ المفيد رأس الإمامية ولزمه وبرع وعمل التفسير وأملى أحاديث ونوادر في مجلدين عامتها عن شيخه المفيد، وروى عن هلال الحفار والحسين بن عبيد الله الفحام والشريف المرتضى وأحمد بن عبدون وطائفة، روى عنه ابنه أبو علي وأعرض عنه الحفاظ لبدعته وقد احرقت كتبه عدة نوب في رحبة جامع القصر، واستتر لما ظهر عنه من التنقص بالسلف، وكان يسكن بالكرخ محلة الرافضة، ثم تحول إلى الكوفة وأقام بالمشهد يفقههم، ومات في المحرم سنة 60 و400، وكان يعد من الأذكياء، لا الأذكياء، ذكره ابن النجار في تاريخه،
يعني
وله
ذكي
تصانيف.
العقل فقط،
نعم
حرم ذكاء القلب والنفس.
نعم صلى الله عليه. ذكره ابن النجار في تاريخه، وله تصانيف كثيرة، منها كتاب تهذيب الأحكام كبير جدا، وكتاب مختلف الأخبار، وكتاب المفصح في الإمامة، وأشياء، ورأيت له مؤلفا في فهرسة كتبهم وأسماء مؤلفيها. قال رحمه الله تعالى: ابن حمدان الأمير الكبير ناصر الدولة، حسين بن الأمير ناصر الدولة وسيفها، حسن بن الحسين بن صاحب الموصل ناصر الدولة، أبي محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان التغلبي. كان أبوه قد عمل نيابة دمشق لصاحب مصر المستنصر، ونشأ ناصر الدولة فكان شهما شجاعا مقداما مهيبا وافر الحشمة، تمكن بمصر وتقدم على أمرائها، وجرت له حروب وخطوب، وكان عازما على إقامة الدعوة لبني العباس، فإنه تهيأت له الأسباب، وقهر المستنصر وتركه على برد الديار، وأخذ منه أموالا لا تحصى، ثم في الآخر انتدب لاغتياله وللفتك به الدكز التركي في جماعة، فقتلوه في سنة 65 و400، وكان قد ولي إمرة دمشق أيضا، وقتل معه أخوه فخر العرب وطائفة من الحمدانية بمصر، واضطرب الجيش وماجوا، وكان قد راسل السلطان ألب أرسلان لينجده بعسكر فأجابه. حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم المحدث المتقن، الإمام الفقيه أبو القاسم التميمي الطرابلسي ثم الأندلسي القرطبي، أصله من طرابلس الشام، مولده في نصف شعبان سنة 78 و300، وسمع من عمر بن حسين بن لابن صاحب قاسم بن أصبغ، ومن أبي المطرف بن فطيس القاضي، ومحمد بن عمر بن الفخار، وحماد الزاهد، والفقيه أبي محمد بن الشقاق، وارتحل في سنة 200 و400، فلقي الإمام أبي الحسن القابسي ولازمه وأكثر عنه، ثم حج في سنة 3، وسمع من أحمد بن فراس العبقسي، وسمع صحيح مسلم من أبي سعيد السجزي، وسمع من محمد بن سفيان كتاب الهادي في السبع، ثم رجع بعلم جم، وأخذ بطليطلة عن الخطيب أبي محمد بن عباس وخلف بن أحمد. قال أبو علي الغساني: كان شيخنا حاتم ممن عني بتقييد العلم وضبطه ثقة، كتب الكثير بخطه المليح. وقال أبو الحسن بن مغيث: كانت كتابته في نهاية الإتقان، ولم يزل مثابرا على حمل العلم وبثه والصبر على ذلك مع كبر السن، أخذوا عنه لطول عمره. قال: وقد دعي إلى القضاء بقرطبة فأبى. قلت: حدث عنه أبو علي وأبو محمد بن عتاب وطائفة، مات في ذي القعدة سنة 69 و400، عن نيف 90 سنة. ابن يونس الشيخ العالم الحافظ المحدث الثقة أبو علي الحسن بن عمر بن حسن بن يونس الأصبهاني، رحال صدوق صاحب معرفة، سمع أبا الحسن أحمد بن محمد بن الصلت، وأبا عمر بن مهدي، وهلالا الحفار، وطائفة من بغداد، وأبا عمر الهاشمي بالبصرة، وعثمان بن أحمد البرجي، وأبا بكر بن مردويه، وجماعة بأصبهان، وكتب الكثير. حدث عنه محمد بن عبد الواحد الدقاق، ومحمود بن أحمد بن ماشاذة، وأبو سعد أحمد بن محمد بن ثابت الخجندي، والمعمر إسماعيل بن علي الحمامي وآخرون. توفي في ذي القعدة سنة 66 و400، وهو في 10 90، رحمه الله تعالى. العطار الإمام الحافظ الثقة أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الأصبهاني، العطار مستملي أبي نعيم الحافظ، ارتحل وسمع أبا عمر الهاشمي وعلي بن القاسم النجاد بالبصرة، وأبا القاسم الحرفي، وأبا علي بن شاذان ببغداد، وأبا بكر بن مردويه، وأبا سعيد محمد بن علي بن عمرو النقاش، وطبقتهما بأصبهان. قال أبو سعيد السمعاني: هو حافظ عظيم الشأن عند أهل بلده، أملى عدة مجالس. وقال الدقاق في رسالته: كان من الحفاظ يملي من حفظه. قلت: روى عنه سعيد بن أبي الرجاء والحسين الخلال وفاطمة بنت محمد بن البغدادي وإسماعيل بن علي الحمامي وعدة. توفي في صفر سنة 66 و400. الواحدي الإمام العلامة الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي الناسوري الشافعي صاحب التفسير وإمام علماء التأويل من أولاد التجار وأصله من ساوة. لزم الأستاذ أبي إسحاق الثعلبي وأكثر عنه وأخذ علم العربية عن أبي الحسن القهندزي الضرير وسمع من أبي
وهندوزي
طاهر القهندزي، نعم أحسن الله إليكم، وأخذ علم العربية عن أبي الحسن القهندزي الضرير وسمع من أبي طاهر بن محمش والقاضي أبي بكر الحيري وأبي إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الواعظ ومحمد بن إبراهيم المزكي وعبد الرحمن بن حمدان النصروي وأحمد بن إبراهيم النجار وخلق حدث عنه أحمد بن عمر الأرغياني وعبد الجبار بن محمد الخواري وطائفة أكبرهم الخواري. صنف التفاسير الثلاثة البسيطة والوسيطة والوجيز، وبتلك الأسماء سمى الغزالي تواليفه الثلاثة في الفقه. ولأبي الحسن كتاب أسباب النزول مروي وكتاب التحبير في الأسماء الحسنى وشرح ديوان المتنبي، وكان طويل الباع في العربية واللغات، وله أيضا كتاب الدعوات وكتاب المغازي وكتاب الإغراب في الإعراب وكتاب تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب نفي التحريف عن القرآن الشريف. تصدر للتدريس مدة وعظم شأنه، وقيل كان منطلق اللسان في جماعة من العلماء ما لا ينبغي، وقد كفر من ألف كتاب حقائق التفسير فهو معذور، وله شعر رائق. قال عن نفسه: درست اللغة على أبي الفضل أحمد بن محمد بن يوسف العروضي، وكان من أبناء التسعين. روى عن الأزهري تهذيبه في اللغة، ولحق السماع من الأصم، وله تصانيف، وأخذت التفسير عن الثعلبي والنحو عن أبي الحسن علي بن محمد الضرير، وكان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو وغامضه. علقت عنه قريبا من 100 جزء في المشكلات، وقرأت القراءات على جماعة. قال أبو سعد السمعاني: كان الواحدي حقيقا بكل احترام وعظام، لكن كان فيه بسط لسان في الأئمة. وقد سمعت أحمد بن محمد بن بشار يقول: كان الواحدي يقول: صنف السلمي كتاب حقائق التفسير، ولو قال إن ذلك تفسير القرآن لكفرته. قلت: الواحدي معذور مأجور. مات بنيسابور في جماد الآخرة سنة 68 و400، وقد شاخ. الواحدي الشيخ أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد الواحدي سمع أبا طاهر بن محمش ويحيى بن إبراهيم المزكي وأبو بكر الحيري، حدث عنه إسماعيل بن محمد التيمي الحافظ وعبد الله بن الفراوي وعبد الخالق بن زهر الشحامي وآخرون، وأملى مجالس وكان ثقة صادقا معمرا. مات سنة 87 و400، وهو من أبناء التسعين. يقع لي من حديثه في مشيخة زاهر، وأما أخوه المفسر فما وقع لي حديثه بعلو. قال رحمه الله تعالى: البحيري الإمام الفقيه الصالح أبو محمد عبد الحميد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد البحيري النيسابوري، راوي مسند أبي عوانة عن أبي نعيم عبد الملك بن الحسن، قرأه عليه الإمام أبو المظفر منصور السمعاني، وحدث عنه وجيه الشحامي وأبو الأسعد هبة الرحمن بن القشيري وجماعة. مات في سنة 69 و400 بنيسابور. قال: أخبرنا أحمد بن هبة الله الدمشقي، قال: أنبأنا القاسم بن عبد الله بن الصفار، قال: أخبرنا هبة الرحمن بن عبد الواحد، قال: أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرحمن البحيري، قال: أخبرنا عبد الملك بن الحسن، قال: أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحافظ سنة 16 و300، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك في ذهاب العلم. قال رحمه الله تعالى: البحيري هو الشيخ أبو الحسن عبد الله بن عبد الرحمن البحيري المزكي شيخ زاهر الشحامي، ووالد عبد الرحمن بن عبد الله البحيري المتوفى في سنة 40 و500. يروي عن محمد بن أحمد بن عبدوس والسيد العلوي وأبي نعيم الأزهري وأبي عبد الله الحاكم وعبد الرحمن بن المزكي وعدة، وأملى مجالس لا أعلم متى توفي، وكان موجودا في حدود سنة 60 و400.
نعم، هذا البحيري هو أخو السابق أبو محمد.
نعم
وهذا الواحدي أبو القاسم أخو المفسر أبو الحسن،
نعم
وتابع بينهم لأجل الأخوة. نعم، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. جزاكم الله خيرا.